بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم ثورة إنسان، البرنامج اللي نتعلم فيه ونتذكر فيه قصة واحد من العظماء الذين رفضوا أن يسيرهم التاريخ، وهم اللي سيروا التاريخ، ورفضوا أن تسيرهم الأحداث، هم الذين سيروا الأحداث بأمر ومعونة من الله عز وجل. إن وقف مع ناس رفضوا أن يجعلوا من أنفسهم قشة يمشي بها نهر الحياة، رفضوا أن يرضوا على أنفسهم أو يجعلوا من أنفسهم ريشة في مهب الرياح تأخذهم تارة يمينا وتارة شمالا، ولكن وقفوا على أقدامهم واستعانوا بالله عز وجل فحققوا ثورات في دواخل أنفسهم فخلدهم التاريخ. التاريخ عمره ما رح يطلع على الإنسان اللي بيطقطق رأسه وبيمشي مع الناس، عمر التاريخ ما رح يطلع على الإنسان اللي بيظل عايش ضمن الدائرة تبعته لا يستطيع أن يخرج عنها ولا يملك الجرأة أن يفكر خارج الدائرة التي هو عايش فيها. التاريخ عمره ما رح يقبل ولا يسطر في صفحات مجده لشباب أو لبنات أو رجال أو نساء رضوا بأن يستكينوا وأن يخنعوا وأن يذلوا. التاريخ لا يثبت إلا الأبطال، مش دائما شرط يكون البطل هو إنسان مجاهد أو يحمل سيف أو يحمل رمح أو أنه يغزو، أبدا. البطولة موقف، البطولة موقف. شوف رب العالمين كيف ذكرها في القرآن الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه في نشر العلم ونشر الفضيلة ونشر الدعوة. والجهاد لون من ألوان البطولات التي يبحث فيها الإسلام. اليوم موقفنا مع إنسان راح نلاقي عنده الجواب على أولئك اللي بيقول لك اللي بيقوم بالثورة هو إنسان ضعيف، إنسان جاهل، إنسان فقير. أصلاً الثورات بيقوموا فيها الجياع عشان بده يأخذ فلوس الأغنياء، بيقوموا فيها الوضعاء عشان بده ينزلوا مناصب الأعلى منهم. أبداً، قصة اليوم بتثبت أنه قد يكون إنسان صاحب ثراء وصاحب منصب ومن سلالة طيبة شريفة حسيب النسيب، ولكنه يرفض أن يبقى ضمن دائرة البطلان ويريد أن يخرج من دائرة الباطل إلى دائرة الحق. حديثنا اليوم مع واحد كان وأبوه وزير من كبار وزراء الفرس، وبنعرف يا أخواننا أنه الفرس لا يعطون الوزارة لأي كان إلا إذا كان إقطاعي وصاحب أموال وصاحب نفوذ وصاحب عسكر وصاحب خدم وصاحب حشم. أبوه اللي بنحكي عنه اليوم كان بهذه المواصفات، لدرجة أنه كان يولي المناصب. هذا الشاب اللي بنحكي عنه اليوم كان حبيب لأبوه، كان غالي كثير على أبوه، لدرجة أن أباه منعه أن يخرج من البيت، قال: حبسني أبي كما تحبس الجارية. كيف الواحد بيخاف على بنته تطلع بلاش حد يشوفها، بلاش حد يعمل لها مشكلة، بلاش وبلاش. أبوه للشاب تبعنا اليوم كان قد أخفاه داخل البيت وسكر عليه، وكان يقول: كان أبي يترك عمله ثم يرجع إلي إلى البيت فيضمني ويشمشمني ويحنو علي، يمسح على رأسي، يحضر لي الحلوى. تخيل لأي درجة أبوه معلق قلبه بهذا الولد. إذن قديش هو مدلل، أفاض عليه المال، أفاض عليه العطاء، ولما كبر شوي راح سلموا منصب. أنتوا عارفين شو سلموا منصب؟ منصب في ذلك الزمن في تلك الدولة أعلى وأرفع منصب ديني ممكن الإنسان يحلم يوصل له. سلمه ساد من سدنة النار. أبوه عينه، أبوه وزير، أبوه متنفذ، جعله سادنا للنار. أنتوا عارفين شو يعني سادن للنار؟ النار هي الإله الذي يعبده الفرس زورا وبهتانا، فلما تجعله خادم للإله أعلى منصب ديني. سلمه خادما للنار فكان يوقدها ولا تنطفئ. قصتنا اليوم مع سلمان الفارسي، قصتنا اليوم مع شاب مش فقير ولا ضائع ولا جائع ولا يتيم ولا معوز ولا هو جاهل أبدا. سلمان الفارسي اليوم في قصته يرد على الذين يقولون الثورة ثورة جياع وثورة جهلة، أبدا. الثورة يقودها أناس شرفاء، أناس مثقفين، أناس أغنياء، لا ارتباط بين أن يكون جائعا وثائرا. ما هي سيدنا سلمان كان غنيا وكان أبوه من وزراء الفرس ووصل إلى أعلى المناصب والمراتب الدينية، أن أصبح سادنا لبيت النار، خادما عند الإله الذي يعبد عند المجوس. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: فكان أبي يحبسني، فلما بلغت من العمر عينني سادنا للنار، وكان يحرص علي على ألا أخرج. وفي يوم من الأيام اشتغل أبوه لسلمان في بناء بيت عظيم، فانشغل عن البساتين، فطلب من سيدنا سلمان إن روح تفقد البساتين، شو عاملين المزارعين، أراضي واسعة، أموال، ثروات. قال: فخرجت من البيت وكأني لأول مرة أخرج، من حب أبوه إله، من تدليل أبوه إله. والقصة طبعا حكاها للنبي عليه الصلاة والسلام، ودعا النبي أصحابه فقال: تعالوا فاسمعوا قصة سلمان. وحكى سلمان قصته أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأمام الصحابة الكرام. قال: فأرسلني أبي لتفقد الضياع، وأنا طالع من البيت مريت على كنيسة فسمعت فيها صوتا، فدخلت فإذا بهم يصلون، فأعجبتني صلاتهم فبقيت عندهم إلى المغرب. وأبوه قلقان عليه، فلما رجع أبوه قلقان عليه: وين كنت؟ وين تأخرت؟ قلقان الأب المحب لهذا الولد. فقال: مررت بكنيسة للنصارى فأعجبتني صلاتهم. قال: فذمهم وشتمهم لأنهم أخروا ولده عنه. قال: ثم حبسني حتى لا أرجع إليهم. لكن سلمان الآن بدأت ثورتك يا سلمان، لما شاف عبادة النار التي لا تضر ولا تنفع، وشاف قوم يعبدون الله عز وجل في ذلك الزمن نصارى موحدين، شاف هذا وشاف هذا، بدأت الثورة عند سيدنا سلمان. قارن بين الحق والباطل وبين الخير والشر، بدأ يقارن. فأرسل مرسالا بالسر والخفاء إلى ذلك الدير من النصارى، إنه إذا جاءكم من نصارى الشام فابعثوا إلي من يخبرني. لأنه لما سألهم الدين النصراني وين موجود، قالوا له في بلاد الشام. فأرسل لهم: إذا جاءكم وفد من نصارى الشام فابعثوا لي. فجاءه وفد فسرق نفسه وفك نفسه من قيده، ثم لحق بهم يخرج من بلاد فارس إلى بلاد الشام ليلتقي هنالك بقسيس يعبد الله عز وجل. قال: فكنت أعبد الله تبارك وتعالى معه. فلما دنت الوفاة سأله، قال له: أنت الآن اقترب أمر الله عز وجل وأجل الله تبارك وتعالى، وين أروح؟ فأرسله وأوصى به أن يخرج من بلاد الشام حتى يروح على الموصل بالعراق. وتخيلوا المسافات اللي قاعد بمشيها من بلاد فارس على بلاد الشام على العراق، ثورة على النفس، مع أنه كان مرفه. هو سيدنا سلمان في بيته كان معزز ومكرم، متوفر له كل الأشياء التي يريدها، فانطلق إلى الموصل والتقى بذلك القسيس الراهب الذي يعبد الله عز وجل، فأقام عنده في خدمة وفي رعاية يعبد الله تبارك وتعالى. فلما دنا الأجل قال له: إلى من توصي بي؟ فقال: ترحل من الموصل حتى تأتي نصيبين في بلاد الشام قريبة من دمشق. فترك العراق ولحق إلى قرب دمشق وأقام هنالك يعبد الله عز وجل عند راهب. ثم لما دنا الأجل سألوا: وين أروح؟ قال له: بتروح على عموريا بفلسطين. أنتم ملاحظين معي الدوارة قديش؟ أنتم ملاحظين معي المسافات اللي قاعد بقطعها؟ أنتم ملاحظين هذا الشاب المنعم المرفه الغني الثري، لو كان في زمننا أكيد راح تكون معه أحسن سيارة وأحسن خلوي وأحسن لبس وأحسن نادي، لكن كل هذا لم يشغله أن يبحث عن الحق. هاي رسالة شباب المسلمين اليوم. إياك تغرك أنه أنت عندك سيارة، إياك يغرك أنه والله أنا معي فلوس وبروح على أحسن نادي وبدخل أحسن مطعم وبلبس أحسن لباس. خلي عينك مفتحة وين الحق واركض وراء الحق. لن تكون أفضل ولا أكمل من سيدنا سلمان الفارسي، أبوه إقطاعي من الإقطاعيين، لكن بدأ يتنقل من بلاد الفارس إلى الشام إلى الموصل إلى نصيبين إلى عموريا. الراهب اللي بعموريا قال له اقترب نبي آخر الزمن ووصف له المدينة المنورة. لكن كيف راح سلمان يروح على المدينة المنورة؟ راح نعرف بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم ثورة إنسان، وموقفنا اليوم مع سيدنا سلمان الفارسي الذي يثور على الواقع اللي عايش فيه، مع أنه غني وثري ومرفه ومنعم، ولكنه يثور على الجهل وعلى الضلال اللي هو عايش فيه، وينتقل من بلاد فارس إلى بلاد الشام إلى الموصل إلى نصيبين إلى عموريا، وهناك يوصي به الراهب والقسيس الذي كان يعبد الله عز وجل، يصف له أرض المدينة المنورة فيحمل إليها مع بعض تجار العرب، لكن غدروه وباعوه على الطريق على أنه عبد مملوك يباع فيشتري إنسان من وادي القرى. تخيل المدن التي يتنقل إليها مدينة بعد مدينة، يمضي عمره وزمنه، مع أنه بيقدر يظل في قصر والده وضياع والده ومنصب والده، لكن يثور على كل هذه المعطيات من أجل الحق، يثور على كل الغنى والثراء والمناصب والعظمة والأبهة التي يعيشها من أجل وصول الحق. أنا بحكي هذا الكلام لأبناء اليوم، لشبابنا وبناتنا اللي مخلين التلفزيون هو اللي يشغل عقولنا، ومخلين المسلسلات والإعلام هي التي توجهنا يمينا ويسارا. أبدا لا ترضى بأن تكون مثل هؤلاء. شوف سيدنا سلمان الفارسي يتنقل ويباع عبد رقيق من أجل هدف اسمه الحق، يثور على واقعه من أجل الحق، يثور على الغنى والرفاهية من أجل الحق. يشتري رجل من وادي القرى عبد رقيق ويعمل في مزارع لديه، ثم تدور الأيام فيشتري رجل من بني قريظة يحمله إلى المدينة المنورة، ويسمع من اليهود عن مواصفات النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة الصفات أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وفي يوم الأيام يشاع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وصل إلى المدينة المنورة، وفعلا يصل الحبيب عليه الصلاة والسلام وصحب الكرام إلى المدينة المنورة، والآن اقترب لاختبار الرئيسي والأساسي أنه يصل لكلمة الحق. يحمل طبق من تمر ويذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد، هو لسه ما أسلم، فقال يا محمد صدقة لك ولأصحابك. فشكره النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، ثم قدم الطبق من أصحابه فأكلوا والنبي لا يأكل، فقال هذه واحدة. في اليوم الثاني جمع طبقا من رطب، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد هدية لك ولأصحابك، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه. شوف أدب النبي، ما قالهوش أول مرة أنا ما باكل صدقة قبل وأثنى، لكنه لم يأكل. في اليوم الثاني أكرمه وأثنى عليه فأكل، وأكل منها أصحابه. فلما رأى سلمان هاتين العلامتين، لسه في عنده علامة ثالثة وهي خاتم النبوة بين كتفي الحبيب عليه الصلاة والسلام، زي الشام بحجم بيضة الطائر بين كتفيه، مكتوب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف سيدنا سلمان وعمل حاله كأنه بده شغله من وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف النبي مقصده فأرخى له الإزار، أرخى له الرداء عشان يطلع ويشوف خاتم النبوة. فلما رآه قبله وأكب عليه سيدنا سلمان، وصل للهدف اللي من أجله ترك المال وترك المناصب وترك الثراء وترك والده وترك إخوانه وترك والدته من أجل هذه اللحظة أن يعثر ويحظى بقرب النبي عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أعلنها سلمان الفارسي ليصبح واحدا من سادتنا من سادة المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي الآن لازم يكافئ، فقال له يا سلمان كاتب سيدك، يعني اتفق مع سيدك تعطيه مال مقابل أن يعتقك. فرجع إلى سيده فقال كاتبني، نعمل عقد أنا وإنت، إذا وفيتك هذا المال تعتقني. فكاتبه على 300 نخلة و40 أوقية من الفضة. لكن مين بيقدر عليهم؟ مين بيقدر عليهم؟ مش مشكلة، راح نلاقي حل وطريقة وثورة أخرى حتى نصل للحق الذي يريد. إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كاتبني على 300 نخلة و40 أوقية فضة. فقال عليه الصلاة والسلام أبشر يا معشر الصحابة أعينوا أخاكم، يلا نشوف ثورة جديدة من أجل تحرير عبودية مسلم. لا نقبل أن يكون بيننا عبد ولا رقيق ولا مسلم مسترق عند إنسان يهودي، بدنا ثورة جديدة. فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبرعون، هذا ب10 نخلات وهذا ب15 نخلة وهذا ب50 نخلة حتى اجتمعت له 30 نخلة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم سيد الثائرين، قام حبيب النبي صلى الله عليه وسلم إمام المجاهدين، فزرع 300 نخلة فعاشت جميعها. طيب والفضة؟ فأعطاه بيضة من فضة فقال خذها إليه فأعطيها. فقال يا رسول الله وما تصنع؟ مطلوب مني 40 أوقية. فقال خذها. فأخذها سلمان وجاء بها إلى اليهودي، فلما وزنها وإذا بها على قدر الوزن فأعتق سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. لكن كملت ثورة سيدنا سلمان؟ لا أبدا، لسه ما كملت، لسه في أشياء أخرى. جلس يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي وكل يتفاخر بنسبه، وكل واحد يقول أنا أبوي فلان وأنا عمي فلان وقبيلتي كذا وإخوالي عملوا وأعمامي صنعوا وأنا فعلت. كل واحد يتفاخر ويتفاخر ويتفاخر. ووصل الدور عند سلمان الفارسي صاحب الثورات بسجل قاعد ثورة ورا ثورة ورا ثورة. فلما وصل الدور لسلمان بيقدر يقول أنا أبوي وزير من وزراء الفرس، وبيقدر يقول أبوي إقطاعي وعنده مال، وبيقدر يقول أنا سيد من سادات الفرس أعظم دولة في التاريخ. لكن أبدا، يثور على كل هذه الفضائل، يثور على كل هذه الميزات، يثور على كل هذه المنح والأوسمة، ويقول كلمة واحدة يبين فيها من هو فعلا سلمان. فقالوا له من أنت يا سلمان؟ فقال سلمان أنا ابن الإسلام. لأنه مش شايف أي فخر ولا منزلة ولا مكانة ولا رتبة أعلى من أن تكون مسلما. احكيها اليوم وقول أنا ابن الإسلام. إياك تتحزب مع عشيرتك ولا قطر ولا بلد ولا مدينة ولا جهة، إياك تقول أنا فلان ابن فلان وتوقف عندها. قول أنا ابن الإسلام، ويسمع النبي الكلمة، يسمع الكلمة من إنسان عاقل بيقدر يتفاخر على كل العرب، وبيقدر يتفاخر بمآثر آباء وأجداد، ولكنه يثور على كل تلك المفاخر ويحكي كلمة عنوان لازم كل اليوم نتذكره. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا آل البيت. أصبح سيدنا سلمان من آل بيت رسول الله. شوف سيدنا سلمان الفارسي من آل البيت، وأبو لهب تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، مع أنه عم النبي عليه الصلاة والسلام. ثورة اليوم ثورة على التقاليد وثورة على الباطل وثورة على الدائرة التي تعيش فيها المغلقة. خلي عينك أبعد من الدائرة اللي أنت عايش فيها، ابحث عن الحق واتبع الحق، ومش مشكل الحق جاء من أين، المهم أن تتبع الحق، وإياك أن تتمادى في الباطل والضلال حتى لو كانوا أصحاب الباطل كثر، حتى لو كان أصحاب الباطل هم الغالبية العظمى، لكن إياك أن تتمادى معهم. احفظ كلمة سيدنا علي رضي الله عنه: لا يغرنكم طريق الباطل لكثرة سالكيه. راح تلاقي ناس كثير ماشي بالباطل، لكن إياك تكون منهم. شوف سيدنا سلمان الفارسي، لو لم يثر هذه الثورة لبقي ابن واحد من وزراء الفرس، وكم ابن لوزراء الفرس نعرف؟ ولا واحد، كان التاريخ لم يسجله. لو سيدنا سلمان قبل أن يبقى الطفل والشاب واليافع المرفه والمنعم والمبجل والمعظم، وأن يكون ساد من سدنة النار، كان التاريخ ما ذكره. لكن اللي خلد ذكر سلمان، واللي نقل سلمان من إنسان مطموس الذكر إلى إنسان صحابي، إلى أن يصبح من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي نقلوا هذه النقلات هي شغلة واحدة: الثورة على واقعه وعلى نفسيته وعلى البيئة التي هو يعيش فيها، على الظلم والظلام والباطل الذي كان يحيا فيه. من أجل ذلك سيدنا سلمان خلده التاريخ. وإحنا دعوة اليوم لكل شاب من شباب المسلمين: أخرج من دائرة الضيق التي أنت فيها وابحث عن الحق. يا رب بصرنا بالحق وأهله، واجعلنا من أهل الحق وجنده وأعوانه. إنك على كل شيء قدير. وإلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.